الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله: لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به. وأنزله بعلمه يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته، وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه، ومن كذبه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه. والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه، فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟ ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه، فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، أو لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى إيحاءه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبله، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس ببدع من الرسل، بل بعث قبله رسل لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، أوحى إليه كما أوحى إليهم. ثم أيضا تقدم ذكر الله جل وعلا تكذيب من كذب، وكفر من كفر، وجحد من جحد. ففي هذه الآية يقول الله جل وعلا، وفيها تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني وإن كذب من كذب، وكفر من كفر، وجحد من جحد، فالله يشهد، وكفى بشهادته شهادة سبحانه وتعالى، وكفى بشهادته شهادة سبحانه وتعالى. وإن كذب بك من كذب، وكفر من كفر، وجحد بما أنزل إليك من جحد، فلا تبالي، فالله سبحانه وتعالى يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون، أي مع شهادة الله عز وجل يشهد الملائكة. قال جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. المنزل هنا القرآن الكريم، المنزل هو القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي أن المنزل إليك حق، منزل من رب العالمين، وأنك رسول حق مبعوث من رب العالمين، وأنزل عليك وحيه وذكره الحكيم. يشهد جل وعلا بذلك، يشهد جل وعلا بذلك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني هذا القرآن أنزله سبحانه وتعالى بعلمه، أنزله سبحانه وتعالى بعلمه. قيل في بعلمه قولان: قيل بعلمه أي عالما به، عالما به، وقيل بعلمه أي فيه علم الله سبحانه وتعالى، فيه علم الله سبحانه وتعالى الذي أراد جل وعلا أن يعلمه عباده من الإخبار عنه وأسمائه وصفاته جل وعلا وأفعاله وعظمته، وأيضا المغيبات ما يتعلق بالجنة والنار ويوم القيامة، وأيضا الأخبار السابقة واللاحقة. هذه الأشياء التي أنزلها الله، هذه علم أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، علم من علم الله سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه. على المعنى الثاني أنزله فيه علم الله الذي أراد أن يعلمه عباده ويبصرهم سبحانه وتعالى به. وهذا يدل على مكانة هذا القرآن العظيم وعلو شأنه، وأن فيه علم الله، يعني فيه علم من علم الله، فيه علم من علم الله سبحانه وتعالى أراد جل وعلا أن يعلمه عباده سبحانه. كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، ومعروف من هو في إقرائه القرآن وجلوسه الزمن الطويل لإقراء كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان إذا ختم عنده من جلس عليه يقرأ القرآن، كان إذا ختم عنده يقول له: قد أخذت علم الله، يقول له: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، إلا بعمل، يعني أحد أخذ مثل ما أخذت وزاد عليك بماذا؟ بعمل. والقرآن أصلا إنما أنزل للعمل، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اكتفوا بالقراءة. القرآن أنزل ليعمل به، أن فيه أوامر وفيه نواهي وفيه أحكام: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله، استجيبوا لله، أوامر وفيه نواهي. فتلاوة القرآن حق تلاوته بإقامة حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى التي جاء الأمر بها في كتابه سبحانه وتعالى. قال: أنزله بعلمه، على قول عالما به سبحانه وتعالى عن علم، أو أنزله بعلمه يعني فيه علم الله الذي أراد تعليمه عباده. قال: والملائكة يشهدون، أي مع شهادة الله سبحانه وتعالى لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أنزل إليك هذا القرآن بعلم الله، أيضا الملائكة مع شهادة الله يشهدون بذلك. وذكر شهادة الملائكة في هذا الموطن في تشريف للملائكة، لأن الأمور العظام لا يستشهد عليها إلا ذو المكانة العظيمة. وقد تقدم معنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهادة لأعظم مشهود به هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فذكر هناك جل وعلا شهادة ملائكته على ماذا؟ على التوحيد. هناك ذكر شهادتهم مع شهادته على التوحيد، وهنا ذكر شهادتهم مع شهادته على ماذا؟ على الوحي المنزل، أنه أنزله على نبيه حقا من عنده سبحانه وتعالى بعلمه جل وعلا. قال: وكفى بالله شهيدا، أي شهادة الله وحدها كافية. كفى بالله شهيدا، كفى بالله لك أيها النبي شهيدا على صدقك وصدق ما جئت به، وأن هذا الوحي الذي أنزل إليك هو حق من رب العالمين. فالقرآن حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق. قال الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه المرسلين تقدمت معنا، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به، وأنه أنزله بعلمه، يعني هذا الوحي القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى بعلمه. ما معنى بعلمه؟ قال رحمه الله: يحتمل، ذكر الأمرين، قال يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أنزله بعلمه أي أنزله فيه علمه، هذا القول الأول في المعنى، أنزله بعلمه أي أنزله فيه علمه، علمه الذي أراد أن يعلمه عباده. قال رحمه الله: أنزله مشتملا على علمه، أي فيه من العلوم الإلهية، الأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله الذي علم به عباده، هذا القول الأول. الثاني قال: ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه، أنزله عالما به، أنزله عالما به سبحانه وتعالى صادرا عن علم. ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته. قال: وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك، وهو يعلم ذلك سبحانه، ويعلم حالة الذي أنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا الناس إليه، وأنه دعا الناس إليه، هذا الآن وجه الشهادة، وهذا وجه الشهادة، أنزله بعلم عالما به، وعالما بمن أنزله عليه، وعالما بما سيقوم به من دعوة الناس إليه، هذه كلها قرائن وشواهد ودلائل على الشهادة، شهادة الله سبحانه وتعالى. قال: وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه الله سبحانه وتعالى، ومن كذبه وعاده كان عدوه، واستباح ماله ودمه، والله يمكنه، هذا الذي أنزل عليه هذا القرآن يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعوته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ يعني لو كان المعنى، لو كان ليس القرآن منزل من عند الله وأنه جاء به من عنده، ما تركه الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يسأل الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ما يمكن هذا التمكين. هذه الشهادة الآن، دينه في علو ودعوته في ظهور وعدوه في خذلان، وهو في كل ذلك يقول إن هذا القرآن من عند الله، ومهمته بلاغ هذا القرآن، لأنذركم به ومن بلغ، يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني المستفادة من قوله بعلمه على المعنى الثاني، هذه وجه الشهادة أو أمور تدل على هذه الشهادة، شهادة الله سبحانه وتعالى لنبيه. قال ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله، إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. قال وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه، فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هاتان شهادتان عظيمتان للملائكة ذكرهما الله جل وعلا في كتابه، تدل على مكانة الملائكة العظيمة ومنزلتهم العلية، الشهادة بالتوحيد والشهادة بإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الله، بعلم الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله: لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وشهد بها وشهدت ملائكته، لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كفر بهم فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، قد ضلوا ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان. ولهذا قال: إن الذين كفروا وظلموا، وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه. والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا، وما ربك بظلام للعبيد. وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم.
قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا أي كفروا بالله وبرسله وبوحيه جل في علاه، كفروا أي هم في أنفسهم كذبوا وجحدوا وأعرضوا عن دين الله جل وعلا، وزادوا على ذلك صد الناس عن دين الله جل وعلا، فجمعوا بين ضلالتين: جمعوا بين ضلالتين، ضلال في أنفسهم وإضلال لعباد الله عز وجل، فضلوا وأضلوا، ضلوا عن السبيل وأضلوا الناس بصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أئمة الكفر، أئمة الباطل، وهم أضر الناس على المجتمعات، أضر الناس على المجتمعات هؤلاء الرؤوس، رؤوس الباطل وأئمة الضلال. كم أهلكوا من خلق، وكم صدوا عن دين الله، وكم أودوا بالعوام إلى المهالك والعطب. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وصدوا أي الناس عن سبيل الله، عن دينه، السبيل دين الله جل وعلا الذي رضي لعباده وهو الإسلام، فجمع هؤلاء بين سوءتين وضلالتين، أنهم في أنفسهم ضلال وأنهم مضلون صادون عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ولهذا العذاب الذي لهم يوم القيامة يكون ماذا؟ مضاعف، يزاد، عذاب على الكفر وعذاب على الصد. والعذاب الذي على الصد كيف يكون؟ من صد 10 أو صد 1000 أو صد 1000 هل يستوون في العذاب؟ من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. الذي صد 10 له زيادة في العذاب على 10 الذين صدهم، والذي صد 1000 له عذاب بقدر هؤلاء. وربما في الزمان الأول يعلم هذا الذي صد عدد من صدهم عن دين الله لأنه يخاطبهم خطابا مباشرا. أما الآن الذين يصدون عن سبيل الله من خلال الأجهزة ولا يعلم منهم، ثم يهلك من هلك من الخلق بسبب صدهم، لكن الله عز وجل يحصي عليهم ذلك ويكون لهم الزيادة في العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، والزيادة بقدر هؤلاء الذين صدوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا، يعني عن الحق، عن الهدى، عن دين الله سبحانه وتعالى، ضلالا بعيدا، صاروا في مسافة بعيدة جدا، غاية البعد عن الحق والهدى ودين الله جل وعلا. ثم في الآية التي بعدها ذكر الحكم، حكم هؤلاء عند الله، العقوبة. الآية الأولى التي مرت هذه فيها بيان حال هؤلاء، والتي بعدها بيان العقوبة. قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا، أي كفروا بالله وكفروا برسله وكذبوا بشرعه ووحيه سبحانه وتعالى، وظلموا أي بالاستمرار، لأن الكفر في حد ذاته هو ماذا؟ أظلم الظلم. ولما عطف الظلم على الكفر أفاد المعنى استمرارهم على الكفر، وأيضا المعنى المتقدم وهو أيضا الصد، صد الناس عن دين الله جل وعلا. لم يكن الله ليغفر لهم، أي أنهم ليسوا حقيقون بالمغفرة ولا أهل لأن يغفر لهم، لأن أعمالهم في القبح الذي تناهى في القبح واشتد في القبح، فليسوا أهل لأن يفوزون بمغفرة الله عز وجل، لم يكن إلا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، أي نصيبهم الخذلان والحرمان، لا ولا ليهديهم طريقا يعني طريق الهداية، طريق الهداية أي إلى الدين، إلى الدين، إلى الحق والهدى، إلى الفوز، إلى النجاة، هذا بعيدون عنه، لأنهم اختاروا لأنفسهم ماذا؟ اختاروا لأنفسهم الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، اختاروا لأنفسهم الزيغ، رضوا لأنفسهم هذا الطريق، ولهذا كفروا وظلموا، فكانت العقوبة لم يكن إلا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، أي لا إلا طريقا واحدا الذي هو طريق النار، إلا طريق جهنم يعني الطريق المؤدي إلى النار، الطريق المؤدي إلى النار الموصل إليها المفضي إلى جهنم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، يعني خلود مؤبد وما هم بخارجين من النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لاحظ ذكر فيها الكفر والظلم مثل هذه الآية إن الذين كفروا وظلموا، فلهم طريق واحد وهو دخول النار والخلود فيها أبد الآباد. ولاحظ هنا وصف الخلود بماذا؟ بالتأبيد، مؤبد، خلود مؤبد أبد الآباد، حتى لا يتوهم أن خلود يراد به ماذا؟ المكث الطويل، قد يراد بالخلود المكث الطويل، فأبدا هذه فيها ماذا؟ أنه خلود دائم، خلود أبدي في نار جهنم لا يخرجون منها أبد الآباد، بل لا يخفف عنهم من عذابها، حتى مع الخلود لا يخفف العذاب، لما يطلبون التخفيف لا يخفف. وأشد آية على الكفار في النار كما قال أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ما هناك تخفيف، ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولن ينالوا في النار إلا زيادة العذاب، وزيادة العذاب بحسب ماذا؟ الحالة التي كانوا عليها في الدنيا، ولهذا هم يتفاوتون في العذاب الذي يصلونه في نار جهنم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ذكر التأبيد مضافا إلى الخلود جاء في ثلاث آيات من القرآن، خالدين فيها أي النار أبدا، هذا جاء في ثلاث آيات، هذه الأولى والثانية في الأحزاب والثالثة في سورة الجن. أما التخليد مضافا إلى الجنة خالدين فيها فهذا جاء في مواطن كثيرة، جاء في مواطن كثيرة، أما فيما يتعلق بالنار جاء في ثلاث مواطن، هذا الأول والثاني في الأحزاب والثالث في سورة الجن. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك يعني التخليد لهؤلاء في النار أبد الآباد على الله يسيرا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهذا هين على الله ولا يبالي بهم لعظيم جرمهم وكبير إثمهم وشدة طغيانهم وعظيم صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، فالله يخلدهم يوم القيامة في النار ولا يبالي بهم ولا يبالي، وهذا هين وكان ذلك على الله يسيرا. قال الشيخ رحمه الله لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في قول إنا أوحينا إليك، وشهد بها وشهدت بها ملائكته، هذا في قول لكن الله يشهد، لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم، ثم توعد من كفر بهم، هذا ربط بين هذه وما قبله، ثم توعد من كفر بهم فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصد الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، مثل ما أشرت هؤلاء أخطر الناس على المجتمع، آفات المجتمعات هؤلاء، مضرتهم على الناس عظيمة، ولهذا عقوبتهم هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، قد ضلوا ضلالا بعيدا. قال الشيخ رحمه الله: وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، من ضل بنفسه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومثل ما أشرت ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، كم من أضل؟ 10، من أضل؟ 100، من أضل؟ 1000، من أضل؟ ملايين، من أضل أناسا ومات وبقيت دعوى الضلالة مستمرة تستمر أيضا العقوبة بحجم من ضل بإضلاله حتى وهو ميت في قبره يزداد اللام، من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم حتى وهو ميت، والناس يتأثرون مثلا وتستمر دعوة الضلال، له نصيب من كل من ضل بسبب إضلاله وإغوائه، وهذا يعتبر به في باب دعاة البدعة. دعاة البدعة هؤلاء الذين يدعون إلى البدع أيضا لهم نصيب من كل من أضلوا عن دين الله بالبدع التي أحدثوها، سواء البدع التي في العقائد أو البدع التي في السلوك والعبادات. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبع لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. قال: أي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباءوا بالإثمين ورجعوا بالخسارتين وفاتتهم الهدايتان. ما الهدايتان؟ لما يقال فلان هاديا مهديا، هذه هدايتان، هاديا مهديا، هاديا لغيره مهديا في نفسه، فاتتهم الهدايتان، هداية في أنفسهم وهداية لغيرهم، فباءوا بخسارتين: ضلال في أنفسهم وإضلال لغيرهم، ضلال في أنفسهم وإضلال لغيرهم. ولهذا قال في ذكر العقوبة: إن الذين كفروا وظلموا، وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، فعند إطلاق الظلم يدخل الكفر، فهنا زيادة على كفرهم، وهذا الظلم هو زيادة على الكفر، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. طريق جهنم يعني الطريق الذي يوصلهم إلى النار، وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد، نظير قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني هذه العقوبة لهم والتأبيد في النار والتخليد عقوبة لهم، هذا يسير على الله، لا يبالي الله بهم ولا يعبأ بهم، لأنهم لا يصلحون للخير، لا يصلحون للرحمة والمغفرة، ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أغث قلوبنا أجمعين بالإيمان، وديارنا بالمطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال رحمه الله: لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به. وأنزله بعلمه يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته. وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه، ومن كذبه وعاداه كان عدوه، واستباح ماله ودمه. والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه، فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟ ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه، فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، أو لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى إيحاءه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبله، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس ببدع من الرسل، بل بعث قبله رسل لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، أوحى إليه كما أوحى إليهم. ثم أيضا تقدم ذكر الله جل وعلا تكذيب من كذب، وكفر من كفر، وجحد من جحد. ففي هذه الآية يقول الله جل وعلا، وفيها تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني وإن كذب من كذب، وكفر من كفر، وجحد من جحد، فالله يشهد، وكفى بشهادته شهادة سبحانه وتعالى، وكفى بشهادته شهادة سبحانه وتعالى. وإن كذب بك من كذب، وكفر من كفر، وجحد بما أنزل إليك من جحد، فلا تبالي، فالله سبحانه وتعالى يشهد بما أنزل إليك، والملائكة يشهدون، أي مع شهادة الله عز وجل يشهد الملائكة. قال جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. المنزل هنا القرآن الكريم، المنزل هو القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي أن المنزل إليك حق، منزل من رب العالمين، وأنك رسول حق مبعوث من رب العالمين، وأنزل عليك وحيه وذكره الحكيم. يشهد جل وعلا بذلك، يشهد جل وعلا بذلك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني هذا القرآن أنزله سبحانه وتعالى بعلمه، أنزله سبحانه وتعالى بعلمه. قيل في بعلمه قولان، قيل بعلمه أي عالما به، عالما به، وقيل بعلمه أي فيه علم الله سبحانه وتعالى، فيه علم الله سبحانه وتعالى الذي أراد جل وعلا أن يعلمه عباده من الإخبار عنه وأسمائه وصفاته جل وعلا وأفعاله وعظمته، وأيضا المغيبات ما يتعلق بالجنة والنار ويوم القيامة، وأيضا الأخبار السابقة واللاحقة، هذه الأشياء التي أنزلها الله، هذه علم أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، علم من علم الله سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه. على المعنى الثاني، أنزله فيه علم الله الذي أراد أن يعلمه عباده ويبصرهم سبحانه وتعالى به. وهذا يدل على مكانة هذا القرآن العظيم وعلو شأنه، وأن فيه علم الله، يعني فيه علم من علم الله، فيه علم من علم الله سبحانه وتعالى أراد جل وعلا أن يعلمه عباده سبحانه. كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، ومعروف من هو في إقرائه القرآن وجلوسه الزمن الطويل لإقراء كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان إذا ختم عنده من جلس عليه يقرأ القرآن، كان إذا ختم عنده يقول له قد أخذت علم الله، يقول له قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، إلا بعمل، يعني أحد أخذ مثل ما أخذت وزاد عليك بماذا؟ بعمل. والقرآن أصلا إنما أنزل للعمل، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اكتفوا بالقراءة. القرآن أنزل ليعمل به، أن فيه أوامر وفيه نواهي وفيه أحكام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله، استجيبوا لله، أوامر وفيه نواهي. فتلاوة القرآن حق تلاوته بإقامة حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى التي جاء الأمر بها في كتابه سبحانه وتعالى. قال أنزله بعلمه على قول عالما به سبحانه وتعالى عن علم، أو أنزله بعلمه يعني فيه علم الله الذي أراد تعليمه عباده. قال والملائكة يشهدون، أي مع شهادة الله سبحانه وتعالى لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أنزل إليك هذا القرآن بعلم الله، أيضا الملائكة مع شهادة الله يشهدون بذلك. وذكر شهادة الملائكة في هذا الموطن في تشريف للملائكة، لأن الأمور العظام لا يستشهد عليها إلا ذو المكانة العظيمة. وقد تقدم معنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهادة لأعظم مشهود به هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فذكر هناك جل وعلا شهادة ملائكته على ماذا؟ على التوحيد. هناك ذكر شهادتهم مع شهادته على التوحيد، وهنا ذكر شهادتهم مع شهادته على ماذا؟ على الوحي المنزل، أنه أنزله على نبيه حقا من عنده سبحانه وتعالى بعلمه جل وعلا. قال: وكفى بالله شهيدا، أي شهادة الله وحدها كافية. كفى بالله شهيدا، كفى بالله لك أيها النبي شهيدا على صدقك وصدق ما جئت به، وأن هذا الوحي الذي أنزل إليك هو حق من رب العالمين. فالقرآن حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق. قال الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه المرسلين تقدمت معنا، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به، وأنه أنزله بعلمه، يعني هذا الوحي القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى بعلمه. ما معنى بعلمه؟ قال رحمه الله: يحتمل، ذكر الأمرين، قال: يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أنزله بعلمه أي أنزله فيه علمه، هذا القول الأول في المعنى، أنزله بعلمه أي أنزله فيه علمه، علمه الذي أراد أن يعلمه عباده. قال رحمه الله: أنزله مشتملا على علمه، أي فيه من العلوم الإلهية، الأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله الذي علم به عباده، هذا القول الأول. الثاني قال: ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه، أنزله عالما به، أنزله عالما به سبحانه وتعالى صادرا عن علم. ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته. قال: وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك، وهو يعلم ذلك سبحانه، ويعلم حالة الذي أنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا الناس إليه، وأنه دعا الناس إليه، هذا الآن وجه الشهادة، وهذا وجه الشهادة، أنزله بعلم عالما به وعالما بمن أنزله عليه وعالما بما سيقوم به من دعوة الناس إليه، هذه كلها قرائن وشواهد ودلائل على الشهادة، شهادة الله سبحانه وتعالى. قال: وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه الله سبحانه وتعالى، ومن كذبه وعاده كان عدوه، واستباح ماله ودمه، والله يمكنه، هذا الذي أنزل عليه هذا القرآن يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعوته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ يعني لو كان المعنى، لو كان ليس القرآن منزل من عند الله وأنه جاء به من عنده، ما تركه الله عز وجل. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما يمكن هذا التمكين، هذه الشهادة الآن، دينه في علو ودعوته في ظهور وعدوه في خذلان، وهو في كل ذلك يقول إن هذا القرآن من عند الله، ومهمته بلاغ هذا القرآن، لأنذركم به ومن بلغ، يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني المستفادة من قوله بعلمه على المعنى الثاني، هذه وجه الشهادة أو أمور تدل على هذه الشهادة، شهادة الله سبحانه وتعالى لنبيه. قال ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله، إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. قال وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه، فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هاتان شهادتان عظيمتان للملائكة ذكرهما الله جل وعلا في كتابه، تدل على مكانة الملائكة العظيمة ومنزلتهم العلية، الشهادة بالتوحيد والشهادة بإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الله، بعلم الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله: لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وشهد بها وشهدت ملائكته، لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كفر بهم فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، قد ضلوا ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان. ولهذا قال: إن الذين كفروا وظلموا، وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا، وما ربك بظلام للعبيد. وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم.
قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا أي كفروا بالله وبرسله وبوحيه جل في علاه، كفروا أي هم في أنفسهم كذبوا وجحدوا وأعرضوا عن دين الله جل وعلا، وزادوا على ذلك صد الناس عن دين الله جل وعلا، فجمعوا بين ضلالتين، ضلال في أنفسهم وإضلال لعباد الله عز وجل، فضلوا وأضلوا. ضلوا عن السبيل وأضلوا الناس بصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أئمة الكفر، أئمة الباطل، وهم أضر الناس على المجتمعات، أضر الناس على المجتمعات. هؤلاء الرؤوس، رؤوس الباطل وأئمة الضلال. كم أهلكوا من خلق، وكم صدوا عن دين الله، وكم أودوا بالعوام إلى المهالك والعطب. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وصدوا أي الناس عن سبيل الله، عن دينه، السبيل دين الله جل وعلا الذي رضي لعباده وهو الإسلام. فجمع هؤلاء بين سوءتين وضلالتين، أنهم في أنفسهم ضلال وأنهم مضلون صادون عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ولهذا العذاب الذي لهم يوم القيامة يكون ماذا؟ مضاعف، يزاد، عذاب على الكفر وعذاب على الصد. والعذاب الذي على الصد كيف يكون؟ من صد 10 أو صد 1000 أو صد 1000، هل يستوون في العذاب؟ من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. الذي صد 10 له زيادة في العذاب على 10 الذين صدهم، والذي صد 1000 له عذاب بقدر هؤلاء. وربما في الزمان الأول يعلم هذا الذي صد عدد من صدهم عن دين الله، لأنه يخاطبهم خطابا مباشرا. أما الآن الذين يصدون عن سبيل الله من خلال الأجهزة ولا يعلم منهم، ثم يهلك من هلك من الخلق بسبب صدهم، لكن الله عز وجل يحصي عليهم ذلك ويكون لهم الزيادة في العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، والزيادة بقدر هؤلاء الذين صدوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا، يعني عن الحق، عن الهدى، عن دين الله سبحانه وتعالى، ضلالا بعيدا، صاروا في مسافة بعيدة جدا، غاية البعد عن الحق والهدى ودين الله جل وعلا. ثم في الآية التي بعدها ذكر الحكم، حكم هؤلاء عند الله، العقوبة. الآية الأولى التي مرت هذه فيها بيان حال هؤلاء، والتي بعدها بيان العقوبة. قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا، أي كفروا بالله وكفروا برسله وكذبوا بشرعه ووحيه سبحانه وتعالى، وظلموا أي بالاستمرار، لأن الكفر في حد ذاته هو ماذا؟ أظلم الظلم. ولما عطف الظلم على الكفر أفاد المعنى استمرارهم على الكفر، وأيضا المعنى المتقدم وهو أيضا صد الناس عن دين الله جل وعلا. لم يكن الله ليغفر لهم، أي أنهم ليسوا حقيقون بالمغفرة ولا أهل لأن يغفر لهم، لأن أعمالهم في القبح الذي تناهى في القبح واشتد في القبح، فليسوا أهل لأن يفوزون بمغفرة الله عز وجل. لم يكن إلا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، أي نصيبهم الخذلان والحرمان، لا ولا ليهديهم طريقا يعني طريق الهداية، طريق الهداية أي إلى الدين، إلى الدين، إلى الحق والهدى، إلى الفوز، إلى النجاة، هذا بعيدون عنه، لأنهم اختاروا لأنفسهم ماذا؟ اختاروا لأنفسهم الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، اختاروا لأنفسهم الزيغ، رضوا لأنفسهم هذا الطريق، ولهذا كفروا وظلموا، فكانت العقوبة لم يكن إلا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، أي لا إلا طريقا واحدا الذي هو طريق النار، إلا طريق جهنم يعني الطريق المؤدي إلى النار، الطريق المؤدي إلى النار الموصل إليها المفضي إلى جهنم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، يعني خلود مؤبد وما هم بخارجين من النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لاحظ ذكر فيها الكفر والظلم مثل هذه الآية، إن الذين كفروا وظلموا، فلهم طريق واحد وهو دخول النار والخلود فيها أبد الآباد. ولاحظ هنا وصف الخلود بماذا؟ بالتأبيد، مؤبد، خلود مؤبد أبد الآباد، حتى لا يتوهم أن خلود يراد به ماذا؟ المكث الطويل، قد يراد بالخلود المكث الطويل، فأبدا هذه فيها ماذا؟ أنه خلود دائم، خلود أبدي في نار جهنم لا يخرجون منها أبد الآباد، بل لا يخفف عنهم من عذابها، حتى مع الخلود لا يخفف العذاب، لما يطلبون التخفيف لا يخفف. وأشد آية على الكفار في النار كما قال أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ما هناك تخفيف، ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولن ينالوا في النار إلا زيادة العذاب، وزيادة العذاب بحسب ماذا؟ الحالة التي كانوا عليها في الدنيا، ولهذا هم يتفاوتون في العذاب الذي يصلونه في نار جهنم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ذكر التأبيد مضافا إلى الخلود جاء في ثلاث آيات من القرآن، خالدين فيها أي النار أبدا، هذا جاء في ثلاث آيات، هذه الأولى والثانية في الأحزاب والثالثة في سورة الجن. أما التخليد مضافا إلى الجنة خالدين فيها فهذا جاء في مواطن كثيرة، جاء في مواطن كثيرة، أما فيما يتعلق بالنار جاء في ثلاث مواطن، هذا الأول والثاني في الأحزاب والثالث في سورة الجن. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك يعني التخليد لهؤلاء في النار أبد الآباد على الله يسيرا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهذا هين على الله ولا يبالي بهم لعظيم جرمهم وكبير إثمهم وشدة طغيانهم وعظيم صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، فالله يخلدهم يوم القيامة في النار ولا يبالي بهم ولا يبالي، وهذا هين وكان ذلك على الله يسيرا. قال الشيخ رحمه الله لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في قوله إنا أوحينا إليك، وشهد بها وشهدت بها ملائكته، هذا في قول لكن الله يشهد، لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم، ثم توعد من كفر بهم، هذا ربط بين هذه وما قبلها، ثم توعد من كفر بهم، فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصد الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، مثل ما أشرت هؤلاء أخطر الناس على المجتمع، آفات المجتمعات هؤلاء، مضرتهم على الناس عظيمة، ولهذا عقوبتهم هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، قد ضلوا ضلالا بعيدا. قال الشيخ رحمه الله: وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، من ضل بنفسه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومثل ما أشرت ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، كم من أضل؟ 10، من أضل؟ 100، من أضل؟ 1000، من أضل؟ ملايين، من أضل أناسا ومات وبقيت دعوى الضلالة مستمرة، تستمر أيضا العقوبة بحجم من ضل بإضلاله حتى وهو ميت في قبره يزداد اللام، من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم حتى وهو ميت، والناس يتأثرون مثلا وتستمر دعوة الضلال، له نصيب من كل من ضل بسبب إضلاله وإغوائه، وهذا يعتبر به في باب دعاة البدعة. دعاة البدعة هؤلاء الذين يدعون إلى البدع أيضا لهم نصيب من كل من أضلوه عن دين الله بالبدع التي أحدثوها، سواء البدع التي في العقائد أو البدع التي في السلوك والعبادات. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبع، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. قال: أي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباءوا بالإثمين ورجعوا بالخسارتين وفاتتهم الهدايتان. ما الهدايتان؟ لما يقال فلان هاديا مهديا، هذه هدايتان، هاديا مهديا، هاديا لغيره مهديا في نفسه، فاتتهم الهدايتان، هداية في أنفسهم وهداية لغيرهم، فباءوا بخسارتين، ضلال في أنفسهم وإضلال لغيرهم، ضلال في أنفسهم وإضلال لغيرهم. ولهذا قال في ذكر العقوبة: إن الذين كفروا وظلموا، وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، فعند إطلاق الظلم يدخل الكفر، فهنا زيادة على كفرهم، وهذا الظلم هو زيادة على الكفر، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم، ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. طريق جهنم يعني الطريق الذي يوصلهم إلى النار، وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد، نظير قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني هذه العقوبة لهم والتأبيد في النار والتخليد، عقوبة لهم هذا يسير على الله، لا يبالي الله بهم ولا يعبأ بهم، لأنهم لا يصلحون للخير، لا يصلحون للرحمة والمغفرة، ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أغث قلوبنا أجمعين بالإيمان. آمين. وديارنا بالمطر. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.